وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآثار كلها طاهرة ويحل تناولها إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر. أول شيء في هذا البحث أن السؤر كموضوع رتبت عليه جملة من الأحكام، ما المقصود به؟ خصوصا أن هذه الكلمة جاءت في النصوص، سؤر المؤمن شفاء من 70 داء. فما المقصود بمعنى السؤر؟ هل مطلق ما باشره جسم الحيوان، سواء كان قد باشر السائل أو الطعام الجامد، وسواء كانت المباشرة بفمه أو بسائر أعضائه الأخرى؟ هل هناك توسعة للسؤر؟ أم خصوص المباشرة للسائل وبالفم؟ يبدو أن كلمة السؤر لا يوجد تحديد لها في النصوص، ما المقصود بكلمة السؤر؟ فنحن إذا نضطر أن نفتش عن تحديد آخر لكلمة السؤر ما دامت النصوص ساكتة. التحديد الآخر هو الرجوع إلى العرف، فإن الرجوع إلى العرف يأتي بعد ذلك. العرف ماذا يفهم من كلمة السؤر؟ يبدو حتى أن الأعراف أيضا مختلفة في توجيه كلمة السؤر، فلابد أن تصل إلى تحديد آخر هو أهل اللغة، لأن هناك طبعا طولية في تحديد المعاني. كلمات اللغويين أيضا مختلفة في هذا الصدد، فبعض من يطلقه على خصوص السائل والبعض الآخر يوسع. فإذا ماذا نفعل إذا كانت حتى الكلمات اللغويين مختلفة؟ بالنسبة للكلمات اللغويين أنه الاختلاف تارة على نحوي، تارة يكون الاختلاف على نحو المباينة، بأن يأتي لغوي يفسر تفرض الغناء بنحو الترجيع، بينما آخر يفسره بنحو مثلا الكيفية الخاصة. هنا لا مجال للرجوع إلى أهل اللغة ما دام هناك اختلاف في التفسير، وأخرى يكون الاختلاف بينهم على نحو الأقل والأكثر. حس ذاك مثال أوضح، أكو مثال عندنا آخر أنه اختلاف على نحو المباينة، أنه الرواية التي وردت لا بأس للصائم أن يزدرع نخامته، يزدرع يعني يبتلع. فما المقصود من نخامة؟ بعض أهل اللغة يقولون خصوص النازلة من الرأس، البعض الآخر يقول لا خصوص صاعدة من الصدر مثلا. فهذا اختلاف على نحو المباينة لا يمكن الركون إلى أي تفسير. وأخرى لا، يكون الاختلاف على نحو العموم الأقل والأكثر، من قبيل كلمة الصعيد خصوص التراب أم الأعم منه ومن الحصى والحجر؟ أكو قدر متيقن، لأن اللي يقول بالأعم جزما يمس التراب، فهنا يؤخذ بالأقل. والزائد ماذا نفعل به؟ نتمسك أنه شنو هنا إصالة البراءة عن وجوب التيمم به. على أي حال كلمة السؤر أيضا من هذا الباب، فإن الاختلاف في تحديدها لا يرجع إلى الأقل والأكثر، وإنما يرجع إلى المتباينين. فمن هذا الأساس ننطلق إلى أن نقول أن لا يوجد تحديد واضح لكلمة السؤر، فهنا لابد أن نحكم مناسبات الحكم والموضوع التي تختلف باختلاف كلمة السؤر التي تعرض في رواية ما. فإن كانت الرواية تتحدث عن سؤر المؤمن وأنه شفاء من 70 نداء، فبمقتضى مناسبات الحكم والموضوع لا يشمل السؤر حتى لو مس الماء برجله، يعني راح يشربه داء من 70 نداء مثلا، أو مسه مثلا بشعره أو بغير ذلك من أعضاء بدنه، وإنما مقتضى المناسبة كلمة السؤر هنا خصوص ما شربه بفمه ما لامسه الفم. وإذا اجت كلمة السؤر مثلا في مسألة السؤر النجس، نفرض سؤر الكلب، الخنزير وما شابه ذلك، فهنا مقتضى المناسبة أنه لا فرق بين ما يلامسه هذا النجس من طعام وشراب أو بكافة أيضا أعضاء بدنه لا خصوص الفم. على أي حال لابد أن نرجع إلى الأدلة ونطبق عليها مناسبات الحكم والموضوع، وهي تختلف من حال إلى حال. فمع الأسف المصنف ما طرح كلمة السؤر وتحديد هذه الكلمة اليوم شو المقصود بها. هذا شيء. أول شيء يدخل فيه المصنف يقول إن الآثار طاهرة بغض النظر عن شنو السؤر، خصوص السائل أم يشمل حتى الجامد، الماء المتبقي وفضلات الغذاء بعد الملامسة هي طاهرة. شنو الدليل؟ مو تحيرها، شنو الدليل ليش طاهرة؟ يعني آية عندنا وما عندنا، رواية ما عندنا، فهنا نرجع إلى الأصول العملية. عندنا يقين أن هذا الطعام هذا الماء قبل المساورة له طاهر، وبعد أن حصلت المساورة نشك أفرط الشيء، نشك في طهارته، نستصحب الطهارة. فالمرجع هو استصحاب الطهارة. زين، ولكن قد يقال إن الاستصحاب المذكور لا يجري، لأنه استصحاب في شبهة حكمية، والاستصحاب في هذه الشبهات دائما لا تجري لوجود المعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. خلينا نشوف نقرب المعارضة. قلنا إن هذا الماء طاهر ثم حصلت المساورة نستصحب الطهارة، هذا استصحاب مجعول، لأنه قلنا المجعول ينظر إلى تحقق الموضوع في الخارج، ولكن يوجد أصل معارض إليه، لأن نقول هذا الماء طاهر، الشارع شرع الطهارة للماء للطهارة للماء إذا لم تحصل أي مساورة، إذا لم تحصل أي مساورة خب جزما الماء، فإذا حصلت المساورة شككنا هل الشارع جعل الطهارة أم لا، فنستصحب عدم جعل الطهارة. فاستصحاب الطهارة معارض بمن؟ لعدم جعل الطهارة. ومع التعارض حديث لا تنقض اليقين بالشك، لا على استصحاب المجعول ولا على استصحاب الجعل، لأنه بلا مرجح ولا على كليهما لعدم التناقض. قد واحد يجي السيد الخوي رحمة الله عليه، طبعا هذا الإشكال خب ما يجي للي يرى جراء إصحاب الشبهات الحكمية، على كلام السيد الخوي هنا نسأل. السيد الخوي يقول نعم أنا وإن كنت لا أرى حجية للاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن استثنيت موارد، من ضمن هذه الموارد إذا كان الحكم وضعي يشتمل على مضمون ترخيصي من قبيل الآن الطهارة. الطهارة ليس لها جعل، إذ الأشياء بطبيعتها الأولية هي طاهرة، الذي يحتاج إلى جعل زائد القذارة باعتبار الشيء زائد على الطبيعة الأولية للشيء، فالأمور هي الأصل فيها الطهارة. بعد لا معنى أن تبرز لنا معارض تقول إن الشارع جعل الطهارة جزما إذا ماكو مساورة، وأشك في جعل الطهارة عند المساورة، والأصل ماذا؟ عدم جعل الطهارة. أقول الطهارة ليست من الأشياء القابلة للجعل، لأن هي أصلا الأصل الأول للأشياء الطهارة، فلا تتصور المعارضة لعدم وجود جعل في مسألة الطهارة، فيجري استصحاب المجعول من دون ماذا؟ من دون معارض. زين، ولكن إذا بنينا على أن هذه الشبهة لا، شبهة المعارضة تامة حتى بالطهارة، نفرض نفترض ذلك، شبهة المعارضة حتى في الأحكام الوضعية، نحتاج إلى أصل آخر يثبت لك طهارة السؤر، هو قاعدة الطهارة، باعتبار تقول كل الأشياء كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه، ونحن لا نعلم ماذا بالقذارة. فإذا إما نستصحب الطهارة أو نثبت طهارة السؤر ماذا؟ بقاعدة الطهارة. يبقى فد نكتة فنية، لماذا المصنف قدم قاعدة الاستصحاب على قاعدة الطهارة؟ يعني في مقام الاستدلال
شيخنا هو الاستصحاب دائما مقدم.
اي هو لماذا؟ يعني شنو النكتة؟ طبعا صحيح المفاد واحد هنا، لان الاستصحاب ثبت لنا الطهارة، قاعدة الطهارة هو بتثبت لك الطهارة، بس مع ذلك مع وحدة المفاد والنتيجة يجعلون الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة.
ليش؟ السابق المتحقق في مورد الاستصحاب
هذا مو كافي، يعني لأنه هناك حالة سابقة يقينية مو كافي. ليش؟ على مدرسة النائين نحكي هسه، على مدرسة النائين راح نحكي. ليش؟ المحقق النائيني يقول الاستصحاب من لا تنقض اليقين بالشك، على خصوص النائين ما أقول المدرسة، المدرسة يسكن بها سيد الخوت، سيد الخوت راح نطلع، لا تنقض اليقين بالشك، النائيني رحمة الله عليه شنو يقول الاستصحاب هنا؟ يجعل الاستصحاب من الأصول المحرزة، لا تنقض اليقين بالشك يعني أجعلك عالما بيقينك بالحالة السابقة، أنت لك جنبة من العلم لأن أصول محرزة عندك، فحينما نبني على الحالة السابقة عند الشك نبني ونحن ماذا؟ يحصل عندنا علم بذلك. ففي مثال السؤر عندنا يقين بالطهارة وشك حين المساورة، نبني على الطهارة أي نحن عندنا علم بالطهارة، بطهارة السؤر. جيد؟ قاعدة الطهارة شنو موضوعها؟ الشك. إذا شككت في الطهارة فابني على من؟ على الطهارة. الاستصحاب يذهب إلى موضوع قاعدة الطهارة وهو الشك ويلغيه ويجعله شنو قلنا؟ عالم. أنت عالم بذلك، شلون شاك؟ الاستصحاب خلاك عالم، فإذا أنت عالم أكو مجال لقاعدة الطهارة؟ هي موضوع الشك؟ شي عبرون عن هذا التقديم الحكومة بأن دليل الاستصحاب يقولون حاكم على قاعدة الطهارة. شنو حاكم؟ يعني ذهب الاستصحاب إلى موضوع الطهارة اللي هو الشك، سواله أزاله بدله من شك إلما إلى، ولكن هذا مو يقين وجداني، يقين ماذا؟ تعبدي، تنزيلي، اعتباري، عنائي. شلون الكلمة الطيبة صدقة؟ بالضبطكم تتكلم يعني مو معنا دافع، تنزيل منزلة الصدقة. فهاي عبرون عنا حكومة، هاي النكتة اللي يذكرها الميرزا النائيني رحمة الله عليه في تقديم قاعدة الاستصحاب على قاعدة الطهارة من باب الحكومة يسموها. زين، هو بجيد، خلنا نقرأ بالله هاي. أما طهارة السؤر فلأنه بعد عدم الدليل على نجاسته يجري استصحاب الطهارة. سؤال، إذا ماكو دليل على الطهارة على النجاسة أليس هذا كافيا؟ فلماذا نحشر الأمر ونجيب لنا استصحاب الطهارة وعدم دليل؟ في أمان الله. إيه هو أنا لا طهارة هسه، أنا ما عندي دليل على النجاسة، طبعا انتهى الموقف، ما عندي رواية تقول السؤر نجس، بعد أشرب السؤر لابد أأتي باستصحاب الطهارة. ليش؟ واضح السؤال؟ السؤال واضح؟ يلا ليش؟
هو لأنه في مقام الاستدلال، لأنه يجي يجيب دليل.
لا بعد نكتب بيانتها أكثر من مرة لكم. شنو الحكمة؟ شنو الجدوى من الاتيان باستصحاب الطهارة بعد أنه ما عندي دليل على النجاسة؟ مو هذا كافي؟ قلت بيانتها أن مجرد عدم الدليل على النجاسة ما يلغيك احتمال النجاسة. أنت شو تقول؟ ما عندي دليل على النجاسة، بس يبقى احتمال النجاسة وما يبقى. نعم لو تقول عندي دليل على عدم النجاسة، يا خلاص بعد. يعني أفرض عندي رواية تقول ترى السعر مو نجس، خلاص بعد. بس أنت ما تقول عندي دليل على العدم. ما عندي دليل على عدم النجاسة، ما عندي دليل. عدم الدليل على النجاسة يعني مو يثبت لك 100% الطهارة، احتمال النجاسة هم موجود. فإذا لازم حتى نثبت الطهارة نحتاج إلى أصل. وهاي قضية مو يعني إنه الشيخ يريد يكثر بالأدلة، لا، هاي نكتبها حكمة. إنه مجرد عدم الدليل على النجاسة ما يكفي لإثبات الطهارة، لأن احتمال النجاسة يبقى قائم. فنحتاج إلى دليل يثبت لك الطهارة. قلنا اللهم إذا تحتر لا على دليل يقول إن السؤر طاهر، إن السؤر ليس بنجس، حكاها خلاص بعد ماكو داعي استصحاب، يصير من باب التكثير الأدلة يصير. بس شوف الشيخ ايش قال، فلأنه بعد عدم الدليل على نجاسته، نجاسة منه السؤر، يجري استصحاب الطهارة. زين، يجري استصحاب الطهارة وبقطع النظر عنه. هاي بقطع النظر يعني مو اكو اشكال بالاستصحاب، يعني انه لو بنينا هيك مو فعلا اكو اشكال وارد، او اهنا او لعدم جريانه، جريان استصحاب في الشبهات الحكميه، لان الطهاره حكم. لكن هاي العباره ما مقتنع بها انا، هاي سريع اقراها. بما في ذلك الترخيصيه، الصحيح شو يصير؟ بما في ذلك الترخيصية، صحيحة العبارة؟ بما في ذلك الوضعية، أحسنت. أحسنت، إحنا نتكلم عن الطهارة والنجاسة، أحكام وضعية أم لا؟ أحكام وضعية. إلا اللهم هيك يقصد الشيخ. بما في ذلك الترخيصية، شلون نتراهم؟
الملازمة لحكم
الوضع. إيه، التي الملازمة لحكم الوضع. لا التطوير هذا. إحنا نتكلم عن الأحكام الوضعية أم الترخيصية؟ الوضعية. نعم بالنقطة الثانية ايه حكم ترخيص، اما هاي النقطة احنا نتكلم عن الاحكام الوضعية. بما في ذلك الاحكام الوضعية، هاي كنت تبدل بالنسخة الجديدة ما نبدلها، ما نبدلها، كنت تبدلها. اذا غضيت النظر يمكن التمسك ماذا بقاعدة الطهارة، كل شيء لك نظير حتى تعلم انه قدر. زين، ما أدري واحد حتى يمكن يشكك بقاعدة الطهارة. زين، لأنه قذر تحتمل قراءتين بها، قراءتين، يو تقراها فعل
قذرة
يو صفة، الفعل ظاهر في الحدوث. المهم هذا ما نثير هذا الإشكال، هو يجي الشيخ يثيره طبعا بالمناسبة، يثيره بالضبط في باب النجاسات، يثير هاي القراءة، وقراءة ثانية يقول لي كلمة قدر، وعلى ضوها راح الاستدلال قد يتأثر. هذا إن شاء الله نثيره. زين، هاي النقطة رقم واحد. النقطة رقم الثانية، الآن نتكلم عن لا جواز التناول، هل يجوز التناول هذا السؤال أم لا؟ نفس الكلام الشيخ يقول، بعد عدم الدليل على الحرمة، على حرمة التناول، نستصحب جواز التناول. يقول هذا قطعا الماء او الطعام يجوز تناوله، اذا حصلت المساورة شككنا فنستصحب جواز التناول. هذا استصحاب في شبهة ماذا؟ حكمية. وقد يقول قائل استصحاب جواز التناول معارض باصل اخر يثبت لك عدم جواز التناول. شلون نصور المعارض الاخر؟ نقول الشارع جزما جوز تناول الطعام الذي لم يسابره أي شيء. نازل من رب العالمين الطعام هذا، هذا يجوز تناوله. أما إذا ساوره شيء شككنا هل يجوز التناول أم لا يجوز، فنستصحب عدم جواز التناول. يصير معارض بجواز التناول، واستصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم جواز الزعل الزاج عن عدم جواز التناول. شنو يجاوب سيد الخوي؟ يقول بأن هذا الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا تأتي معه شبهة المعارضة، لأن الأحكام الترخيصية لا يوجد جعل في شأنها، بأن الأشياء كلها على الإباحة لا يوجد جعل في شأنها حتى نشك فيه. هذا هنا الأحكام الترخيصية تجي العبارة صحيحة، فالاحتمال طافرة منك الترخيصية هنا طافرة. تصير بالتنضيد، تصير لا تصيرها بالتنضيد. إذا واحد ما ينضد بنفسه ويجيب له منضد مثلا، منضد مو حوزوي، شوف العجب العجاب، يعني تلقى فد أمور أنت بعدين تلتفت إلها، ما تدري أنه من بعد ما طلعت للمنضد وخلاص أو صارت مراجعة طفيفة بعض المسائل تلقاها يعني تستغرب. زين، وأما جواز التناول فللاستصحاب، استصحاب جواز التناول وبقطع النظر عنه أو لعدم جريانه لأنه شبهة حكمية مثلا، قد يقول قائل فلأصل البراءة بعد عدم الدليل ماذا؟ على الحرمة. طبعا هاي عدم الدليل على الحرمة المفروض الشيخ خليها بالبداية، شو أسخل الذي شبه بالبداية؟ أم بعد عدم الدليل على الحرمة فللاستصحاب وبقطع النظر عنه، هناك إصالة الطهارة، هنا جبنا إصالة براءة، ما له معنى إصالة الطهارة، نتكلم عن حكم تكليفي. زين، وأما نجاسة سؤر الثلاثة اللي هو الكلب والخنزير والكافر واضحة، لأن السؤر عادة هو ماء قليل، والماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة، خلافا للفيض الكاشاني اللي تقدمت عنده هاي القضية. طبعا بس الكافر لابد أنه يا كافر، هذا إن كان يقصد بالكافر الكتابي فالشيخ يبني على طهارته، وإن كان يقصد بالكافر الأصلي الشيخ لا يفتي بنجاسته وإنما يحتاط بنجاسته. فبالتالي لازم شو يصير سؤر الكافر نجس هم على الأحوط ولا هي على الأحوط؟ يقول ويبقى الاحتياط، الاحتياط في الكافر هذه في مسألة راح ناخذها، تحفظا من التسالم المدعى في المسألة أمرا لازما. أما ذاك الكتابي لا، الكتابي ما عنده مشكلة به، الكتابي أصلا طاهر، فالسورة السورة طاهر. الكافر ذاك الآخر إنه الشيخ يحتاط بنجاسته، فأيضا سورة نجس على نحو الاحتياط الوجوب، ما كفرت يصير. أما الكلب هذا بالله أكو ارتكاز فتوائي على نجاسة، قبل فترة قريت بحث أنه يذهب إلى طهارة الكلب، هذا قد يجينا بكتة نعرض أدلك، يعني أنه يقول الكلب طاهر شنو على ليش نجس. زين، يسألني دائما ابني أنه ليش ما واحد ما يصير يربي له بالبيت كلب، هو مو وفي كذا تقولون عليه ليش؟
سبع خصال خصال الأنبياء.
زين، فضمير المؤمنين يطلق سبحان الله صفات المؤمن عجيبة غريبة قريبة على صفاتك، بس احنا نشوف مجتمعنا يعني كل عراق أقصد هو الذيب تدرب بصفات الخسة به، بس يقول هذا ذيب يسمونه ذيب أمعط على جمع على الجين، وهذا يوصفونه بالكلب، مع هي القضية لازم يصير بالعكس، فليش ما نربي بالبيت؟ قلت له خب واحد يربي أولاده، جواب غيتي صنع يربي أولاده أحسن، ليش يربي له وين عنده وقت؟ قال له واحد ما عنده جهال أصلا، ما يصير عنده جهال. لا عنده وهذا شو اسمه دايخ على بالمجمع عندنا هواي، فليش ما نربي لنا كلب؟ زين، واما نجاسه السؤر الثلاثه فلملاقات النجاسه على ما عندنا دي. واما كراهه سؤر ما لا يحل لحمه، عندنا حيوانات لا يحل اكل لحمها كثيره عندنا. الشيخ يقول سؤرها مكروه، والكراهة حصلت نتيجة الجمع العرفي بينما دل على بالصراحة على طهارة السؤر، وبينما دل بالظهور على نجاسة السؤر. إذا ما دل على الطهارة صريح، وما دل على النجاسة ظاهر. وقاعدة تقول كلما اجتمع نص مع ظاهر يؤخذ بالنص، خليه بجيبنا هذا، ويؤول الظاهر على طبق الصريح. الرواية الصريحة بذلك صحيحة العباس، سأل الإمام عن فضل الهرة والوحوش وكل هالأشياء، ما عندنا مشكلة يعني، لا يحل أكل لحمة بس مو نجسة. الإمام قال لا بأس به، لا بأس، هذا صريح أم ظاهر؟ لا مع الأسف، لا لا بأسه، ها لا لا بأسه، ما يحتمل معنى آخر. الأمر يحتمل وجوب استحباب، النهي حرمة كراهة، لا بأسه، ماكو جاهز وغير جاهز، صريح بالجواز، لا بأسه صريح بالجواز. والرواية الأخرى بالمفهوم شو تقول؟ ولا تشرب من سؤره، نهي. فإحنا شو ناخذ؟ ناخذ الجواز ونروح للنهي، مو بفرد حرمة وفرد كراهة، وبالحرمة ما ينسجم مع الجواز، نخليها على صفحة وناخذ الكراهة يصير جائز مع كراهة. فيصير كل ما يجتمع عندك نص وظاهر تاخذ النص وتتلاعب بالظاهر على طبق هذا النص. شلون تتلاعب به؟ بتقول النهي فيه جانب حرمة هذا ما ينسجم مع الجواز، وبجانب كراهة ايه هذا ينسجم مع الجواز، يصير النتيجة يجوز مع كراهة. قاعدة من قواعد الجمع العرفي هاي مذكورة. يقول وأما كراهة السؤر ما لا يحل لحمه فلكونها مقتضى الجمع، بينما دل على الجواز كصحيحة العباس، سألت أبا عبد الله عليه السلام زين عن فضل الهرة والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال عليه السلام لا بأس به صريحة. الصراحة إذا تريد تلقاها تلقاها بهذا التعبير، وتلقى الصراحة تعبير نعم، لفظة نعم هم تدل على الصراحة، ولفظة إن شاء فعل وإن شاء ترك هم تدل على الصراحة. أكو تعبيرات واضحة تدل على الصراحة، مثلا الفساد شهادة فاسد، عليك الإعادة مثلا قاعد تصرح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين، وبينما دل على المنع، لاحظ ما دل على المنع، ما دل على المنع ليس بالمنطوق، ما دل على المنع بالمفهوم، كمفهوم موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله، عمار بن موسى الصباطي تعرفونه، عن أبي عبد الله عليه السلام كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. ايش تفهم من يمه؟
ما لا يأكل لحمه
لا تتوضأ من سؤره ولا تشرب. سؤال هنا شوي رجاء، لا تشرب بعد هاي ظاهرة ما عندنا مشكلة، لكن تمامية الاستدلال بهذا المفهوم يتوقف على القول بأن الجملة الوصفية لها مفهوم، وحيث المشهور من ضمنهم المصنف لا يرى حجية لمفهوم الوصف، إذن لا يمكن أن تقع المعارضة أساسا، يعني ما نفتي بالكراهة يصير لا بأس فقط. الشيخ شنو عنده فكرة؟ طبعا من سيد الخوي هي الفكرة، يقول صحيح أن الوصف ليس له مفهوم، ولكن إذا يأتي الوصف مورد التحديد يكون إلى مفهوم. إذا لابد نفرق بين الوصف الذي لا يأتي بمورد التحديد، هذا هو الخلاف اللي عندهم، وبين وصف يأتي بمورد التحديد هذا إلى مفهوم. مثال شنو؟ أقول لك اكرم الفقير العادل، شنو قيد أنا اللي قيد لك الفقير؟ لأنه عادل، خلاف موجود، إذا مو عادل أكرمه ما أكرمه، إذا كان الوصف إلى مفهوم ما أكرمه. ومرة أقول لك اكرم كل فقير عادل، لفظة كل جبتها تختلف عن الأولى. أريد أقول لك كل أفراد الفقير. فهنا هذا الوصف وهو العادل جاء في مورد، مورد التحديد بلفظة كل. فحينما يأتي الوصف بسياق مورد التحديد يعني معه لفظة كل، هذا لا له مفهوم. وإلا لماذا استعملت لفظة كل؟ إلى فائدة بعد يصير يولغو، يصير صير لغو. فكل إشارة على أنه كل أفراد الفقير. فإذا جاءني فقير معادل لا يجب إكرامه. واضح إن شاء الله هذا؟ فالرواية أيضا اشتملت على لفظة كل، قالت كل ما أكل لحمة فتوضأ من كل ما أكل لحمة، هاي كل ناظرا مورد التحديد. فهنا يثبت للجملة الوصفية مفهوم. إذا كنت تفرق بين القيد، القيد يعني الوصف، هنا لا يأتي مورد التحديد، هذا خلاف عندهم إنه الجملة الوصفية لها مفهوم أو لا. وإذا وارد مورد التحديد لا له مفهوم. يقول فإن الوصفة، هاي قد واحد يشكل من جملة وصفية، جملة وصفية ليس لها مفهوم. إن الوصفة هنا من الوصف ما أكل لحمة لوروده مورد التحديد، التحديد من عرفنا من لفظة كل، يدل على المفهوم. واضح إن شاء الله. إذا هذه الرواية نستفيد منها النهي عن سؤر ما لا يكل لحمة بناء على هاي الضميمة، إنها وصفية ولكن الوصف المذكور له مفهوم لأنه وارد مورد التحديد. طبعا هنا يقصد الوصف القيد نفس الشيء، نفس الكلام. فإذا وارد مورد التحديد لها مفهوم راح يصير معارضة بينها وبين لا بأس. وقلنا مع المعارضة نرفع اليد عن الظاهر وهو لا تشرف ونحمله على الكراهة بقرينة الصراحة هناك. وأما عدم كراهة سؤر الهرة نقرأها على السريع، فلما ورد في صحيحة زرارة الهرة واضحة يعني، بس احنا يا نسوي ما حد سؤر الهرة يعني يقول ما بي أي كراهة. زين، عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام إن الهرة سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهرة أكل منه. يعني إذا يأكل الإمام يعني مكروه صار قطعا ما كره، لأنه الأكل يتنافي ويا الكراهة بعد. لو كان مكروه يعني الإمام فعل المرجوح. فإذا الحياء لا معنى أنه شيء حي وهو يعني أستحي من أمه وأرتكبه. فإذا إذا ارتكبه وأنه أنا أستحي أن أتركه فمعناه ليس بمكروه. يقول فإنه لا وجه للاستحياء مع الكراهة. يعني لو كان هو فيه حياء، فيه حياء ففعله مكروه. أما إذا كان ليس فيه حياء فإذا لابد أرتكبه، إذا ارتكابه يعني ليس بمكروه على الإمام. وأما الشفاء في سؤر المؤمن فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في سؤر المؤمن. وين نلقى هذا المؤمن؟ وين نلقى؟ وين نلقى؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يختبوا بعضكم بعض. ثلاث أمور ظني تهدد أمن المجتمع القرآن ركز عليها، يعني إنه حتى القيم السلبية اللي عند الإنسان لابد لها حماية. بس وين؟ لذلك عبر يا أيها الذين آمنوا، يقول الإيمان مو فكر وعاطفة. الإيمان أنت شلون سلوك، لما تقول ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله. زين المؤمن هنا في زمان الإمام الصادق، المؤمن الشيعي يعني.
نعم
المؤمن الشيعي
هذا
أي شيء بعد. إيه بس ليش يا شو ناس تشرب ماء شو اسمه؟ إيه هاي أكو خلل صحيح. ها؟
شيء يعني ناس تشرب ماء تشرب.
إيه هو هذا. إيه يعني مو مؤمن صورة المؤمن. يكون مؤمن يعني اعتقاد صدق. الحمد لله رب العالمين. هذا ما تأذى. هذا يقول. ها؟ هاي الرواية؟ هاي؟
شيخنا
خلينا نشوفها ليش؟ لا خلينا نشوفها شنو جزء من التعلمية بها ما أعتقد.
شيخنا
شيخنا عفوا هاي كل ما اكل لحمه فتولى منه واشرب. الشيخ بن هامش يقول بالوسائل صفحه 203 هذا خطا صفحه 230 رجعت
اه
الطبعات تختلف. لا لا لا
لا هو يعتمد على طبعة الثلاثين شيخنا 30 جزء
30 شيخنا لا مو لقيتها انا دورت الرواية في صفحة 230 صار مثل ما تفضل نقطة عابرة
هاي
سهلة.